بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، نقول بعونه تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب تعالج المريض. قال رحمه الله مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكم أطب؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء. قال أبو عمر: رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن زيد بن أسلم. قال: حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله قال حدثني بقي بن مخلد قال حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثني عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن زيد بن أسلم أن رجلا أصابه جرح فاحتقن الدم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له رجلين من بني أنمار فقال: أيكما أطب؟ فقال رجل: يا رسول الله، أو في الطب خير؟ فقال له: إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء. وقال أبو بكر: حدثني سفيان بن عيينة قال حدثني عمرو بن دينار عن هلال بن يساف قال: جرح رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو له الطبيب. فقالوا: يا رسول الله، هل يغني عنه الطبيب؟ قال: نعم، لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء. قال أبو عمر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء أو دواء، أو أنزل الدواء الذي أنزل الداء، من طرق شتى، من حديث أسامة بن شريك، وحديث أبي الدرداء، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس، وحديث أنس، وحديث جابر، وحديث ابن مسعود. وقد ذكرناها كلها بأسانيدها في التمهيد، وفي حديث ابن مسعود وأبي سعيد: ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقال ابن مسعود في حديثه: فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل شجر. قال رحمه الله: وحدثني عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثني محمد بن علي قال حدثني علي بن حرب قال حدثني سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: شهدت نعم، جزاك الله خيرا، شهدت الأعاريب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علينا من حرج أن نتداوى؟ فقال: تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. وقال مرة: شفاء إلا الهرم، وذكر تمام الحديث. وفي هذا الحديث إباحة التداوي وإباحة معالجة الأطباء وجواز الطب والتطبب. وقد ذكرنا في التمهيد اختلاف السلف والخلف من العلماء في كراهة التداوي والعلاج، وأتينا بما نزع به كل فريق منهم هنالك، والحمد لله. مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن سعد بن زرارة اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات. قال أبو عمر: هكذا وقع في رواية يحيى عن مالك: سعد بن زرارة، وإنما هو أسعد بن زرارة أبو أمامة، وقد ذكرناه بما ينبغي من ذكره في كتاب الصحابة. وأما سعد بن زرارة جد عمرة بنت عبد الرحمن، فهو أخو أبي أمامة أسعد بن زرارة. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب. قال أبو عمر: حديث أسعد بن زرارة قد روي عن ابن شهاب بإسنادين، أحدهما ما رواه معمر عن ابن شهاب عن أنس، ولم يروه عن ابن شهاب عن أنس أحد، والله أعلم، غير معمر، وهو عند أهل العلم بالحديث والله أعلم مما أخطأ فيه معمر بالبصرة فيما أملاه من حفظه هناك. والآخر رواه ابن جريج ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وهو أولى عندهم بالصواب في الإسناد والله أعلم. وأما حديث عمر المذكور فحدثني خلف بن قاسم قال حدثني الحسن بن رشيق قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثني حميد بن مسعدة قال حدثني يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. قال: وحدثني خلف بن قاسم قال حدثني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي قال حدثني محمد بن علي بن زيد بن زيد الصائغ قال حدثني سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثني يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوصة. قال أبو عمر: هكذا قال، وإنما المعروف من الشوكة، والشوكة الذبحة، وأما الشوصة فهي ذات الجنب، وقد يكتوى منها أيضا. حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثني إبراهيم بن علي قال حدثني محمد بن الربيع بن سليمان الأزدي قال حدثني يوسف بن سعيد قال حدثني حجاج بن محمد قال حدثني ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أبا أمامة أسعد بن زرارة، وكان رأس النقباء ليلة العقبة أخذته الشوكة بالمدينة قبل بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الميت هذا ليهود يقولون ألا دفع عنه، ولا أملك له ولا لنفسي شيئا. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوي من الشوكة طوق عنقه، فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات. وكذلك رواه ابن وهب عن يونس وابن سمعان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف فذكر مثله. قال أبو عمر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكي من حديث عمران بن حسين، وهو حديث صحيح، وقد ذكرنا طرقه في التمهيد، منها ما حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن الخليل قال حدثني أبو النضر قال حدثني سليمان بن المغيرة عن سعيد الجريري عن مطرف بن الشخير عن عمران بن حسين قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الكي، قال: فما زال البلاء بي حتى اكتويت فما أفلحت فما زال البلاء بي حتى اكتويت فما أفلحت ولا أنجحت. قال عمران: وكان يسلم علي فلما اكتويت فقدت ذلك، ثم راجعه بعد ذلك السلام.
يسلم
وكان يسلم علي
نعم
يعني فلما نعم وكان يسلم علي فلما اكتويت فقدت ذلك، ثم راجعه بعد ذلك السلام. قال أبو عمر: قد عارض حديث عمران حديث جابر وحديث أنس، فأما حديث جابر فرواه سفيان الثوري والليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ مرتين، وفي رواية الثوري في أكحله مرتين، وقد ذكرنا الأسانيد عنهما في التمهيد. وأما حديث أنس فرواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: كويت من ذات الجنب، فشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وأبو طلحة كواني. ورواه عمران القطان عن قتادة عن أنس قال: كواني أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فما نهينا عنه. وقد ذكرت طرق هذين الحديثين في التمهيد. ومما يعارض حديث النهي عن الكي ويصحح حديث الإباحة في ذلك حديث ابن عمر وابن عب حديث ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان الشفاء ففي ثلاث، أو قال: الشفاء في ثلاث، في شربة عسل أو كية نار أو شرطة محجم. وبعض رواته يزيد فيه: وما أحب أن أكتوي. وحديث ابن عباس من رواية سعيد بن جبير، وحديث ابن عمر من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وقد ذكرتهما في التمهيد. وقد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي في أمر ما، أو في علة ما، أو نهى عنه نهي أدب وإرشاد إلى التوكل على الله والثقة به، فلا شاف سواه ولا شيء إلا ما شاء. ومن الدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما توكل من استرقى أو اكتوى. وقد ذكرته بإسناده في التمهيد: يريد والله أعلم لم يتوكل حق التوكل، لأن من لم يسترق ولم يكتوي أشد توكلا وإخلاصا للتوكل منه. ويفسر هذا قوله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في التمهيد. ومن هذا المعنى ما رواه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده أن رجلا من العرب شاور عمر بن الخطاب في أن يكوي ابنه، فقال له عمر: لا تقرب ابنك النار، فإن له أجلا لا يعدوه. ومن ذلك أيضا حديث الشعبي عن جابر قال: حدثني سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني ابن نمير قال حدثني مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: اشتكى رجل منا شكوى شديدة، فقال الأطباء: لا يبرأ إلا بالكي. فأراد أهله أن يكووه، وقال بعضهم: لا، حتى نستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأمروه فقال: لا يبرأ الرجل. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا صاحب بني فلان؟ قالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا لو كوي قال الناس إنما أبرأه الكي. قال أبو عمر: قد اكتوى جماعة من السلف الصالح. قال قيس بن أبي حازم: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى 7 في بطنه. وقال قيس أيضا عن جرير: أقسم علي عمر لأكتوين. واكتوى ابن عمر واسترقى، وكوى أبو طلحة أنس بن مالك من اللقوة أيضا، وكوى ابن عمر ابنا له وهو محرم، وكوى الحسن بن علي بختية له قد مال سنامها على جنبها وأمر أن يقطع وتكوى. قال أبو عمر: رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقرب بالمعوذتين، وكان يمسح الموضع بماء فيه ملح، وكان الأسود يرقي من العقرب بالحميرية أو بالحميرية.
نعم.
باب الغسل بالماء من الحمى. مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال أبو عمر: قد أسند حديث هشام بن عروة عن أبيه من أصحاب مالك ابن وهب ومعن بن عيسى، ورواياه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وكذلك رواه عبد الله بن نمير وزهير بن معاوية ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في التمهيد، وعن ابن وهب وطائفة معهم من رواة مالك عن وعن وهب وطائفة معهم من رواة مالك عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. وقد ذكرت الرواية عنهم بذلك في التمهيد. وأما معنى الحديث فقد فسرته فاطمة بنت المنذر في روايتها له عن أسماء بأنها كانت تصب الماء بين المرأة المحمومة وبين جيبها كأنها كانت تصبه بين طوق قميصها وعنقها حتى يصل إلى جسدها. وذكر ابن وهب في صفة الغسل للحمى حديثا في جامعه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل شكا إليه الحمى: اغتسل 3 أيام قبل طلوع الشمس كل يوم، وقل بسم الله وبالله اذهبي يا أم ملدم، فإن لم تذهب فاغتسل 7. قال أبو عمر: من فعل شيئا مما في هذين الحديثين أو غيرهما مع اليقين الثابت لم تلبث الحمى أن تقلع إن شاء الله تعالى. وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم. رواه أبو جمرة عنه. وروى مقسم عن ابن عباس أنه كان إذا حمى بل ثوبه ثم لبسه ثم قال: إنها من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال أبو عمر: تأويل ابن عباس حسن أيضا إن شاء الله عز وجل. وقد ذكرت إسناد الحديثين عن ابن عباس في التمهيد. باب عيادة المريض. مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه، أو نحو ذلك، حتى إذا قعد عنده قرت فيه أو نحو ذلك. قال أبو عمر: حديث جابر هذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أهل المدينة. وفي فضل العيادة آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى حديث جابر هذا، رواه عنه جماعة من الصحابة منهم علي وابن عباس وأبو أيوب وأبو موسى وعائشة وأنس وأبو سعيد الخدري وثوبان. وذكرنا منها في التمهيد حديث جابر خاصة من طرق منها ما حدثنا خلف بن قاسم قال حدثني عبد الله بن محمد بن ناصح قال حدثني أحمد بن علي ابن سعيد القاضي قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني هشيم قال حدثني عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس انغمس فيها. وكذلك رواه ابن أبي شيبة عن هشيم بإسناده ولفظه سواء. ورواه الواقدي عن عبد الحميد ابن جعفر عن عمر بن الحكم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حتى إذا قعد استقر فيها. وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا: حدثني قاسم قال حدثني ابن وضاح قال حدثني أبو بكر قال حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: عاد أبو موسى الحسن بن علي وكان شاكيا، فقال له علي: أعائدا جئت أم شامتا؟ قال: بل عائدا. فقال علي: أما إذا جئت عائدا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في مخرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، وإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان ممسيا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وهذا حديث حسن صحيح ثابت الإسناد شريف المعنى رفيع، والحمد لله كثيرا. باب الطيرة والعدوى. مالك أنه بلغه عن بكار بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هام ولا صفر، ولا يحل الممرض على المصح، وليحلل المصح حيث شاء. فقالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أذى. قال أبو عمر: هكذا رواه يحيى، وتابعه قوم من رواة الموطأ، ورواه القعنبي والتنيسي وأبو مصعب وزياد بن يونس وابن بكير عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية الأشجعي عن أبي هريرة، فزادوا في الإسناد عن أبي هريرة، إلا أن ابن بكير قال فيه عن ابن عطية الأشجعي. وقد قيل أن ابن عطية اسمه عبد الله ويكنى أبا عطية، وقيل إنه مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث. قال أبو عمر: لم يأتي إلا بحديث معروف محفوظ من حديث أبي هريرة، وقد روى حديثه هذا بشر بن عمر عن مالك، فقال فيه عن ابن عطية أو عن أبي عطية. حدثني خلف بن قاسم قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثني يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثني أبو هشام الرفاعي قال حدثني بشر بن عمر الزهراني قال حدثني مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أو ابن عطية، شك بشر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طير ولا هام ولا يعدي سقيما صحيحا، وليحل المصح حيث شاء. وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة جماعة منهم محمد بن سيرين وأبو سلامة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله. وروى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا عدوى ولا هام ولا طير، سعد بن أبي وقاص وابن عباس وجابر. وقد ذكرت أحاديثهم كلها في التمهيد، وذكرت ما للعلماء في معنى الطيرة والفأل ومعنى الهام والصفر، وما جاء في ذلك عن السلف من الأخبار وعن العرب من المذاهب والأشعار في موضعين من التمهيد، أحدهما هذا البلاغ، والآخر حديث ابن شهاب عن سالم وعن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر. وقد ذكرنا هناك من ذلك طرقا، ونذكر ها هنا من حديث أبي هريرة ولو طريقا واحدا. أما قوله لا عدوى، فمعناه أنه لا يعدي شيء شيئا، ولا يعدي سقيم صحيحة، والله يفعل ما شاء، لا شيء إلا ما شاء. وكانت العرب أو أكثرها تقول بالعدوى والطيرة، ومنهم من كان لا يصدق بذلك وينكره.
من الرباعي لا يعدي، كذلك في الأحاديث الماضية، وفي
فمعناه
الحديث
أنه
قال: فمن أعدى الأول.
نعم
نعم
نعم فمعناه أنه لا يعدي شيء شيئا، ولا يعدي سقيما صحيحا، والله يفعل ما شاء، لا شيء إلا ما شاء. وكانت العرب أو أكثرها تقول بالعدوى والطيرة، ومنهم من كان لا يصدق بذلك وينكره. ولكل طائفة منهم في مذهبه أشعار، وقد ذكرت منها في التمهيد ما يكفي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، إعلاما منه أن ما اعتقد أن ما اعتقد من ذلك أو أنه ما اعتقد من ذلك من اعتقده منهم كان باطلا. وأنشد الشافعي للحطيئة يمدح أبا موسى الأشعري: لا يزجر الطير شيخا إن عرضنا له، ولا يفيض على قسم بأزلامي. قال الشافعي: يعني أنه سلك طريق الإسلام في التوكل على الله تعالى وترك زجر الطير. قال الشافعي: وقال بعض الشعراء يمدح نفسه: ولا أنا ممن يزجر الطير همه. أصاح غراب أم تعرض ثعلب؟ هنا همه صح أكثر سيدي، ولا أنا ممن يزجر الطير همه. أصاح غراب أم تعرض ثعلب. نعم. وللشافعي رحمه الله كلام في السائح من الطير والبارح، ذكره حين سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقر الطير على وكناتها، ويروى على مكاناتها، وقد ذكرناه في غير هذا الموضع. وأما قوله لا هام، فإنهم اختلفوا أيضا في ذلك، فقالوا: أو من قال منهم أو من قال منهم إن الرجل إذا قتل خرج من رأسه طائر يزفو، فلا يسكت حتى يقتل قاتله. وقال شاعرهم: فإن تك هامة بالمرء تزفو، وقد أزفيت بالمروين هامة. يريد مرو الروذ ومرو الشلنجاة. وقال بعضهم: عظام القتيل تصير هامة، فكانت تطير، وكانوا يسمون ذلك الطائر الصداء. قال لبيد يرثي أخاه: فليس الناس بعدك في نفير، وما هم غير أصداء وهام. وقال أبو داود الإيادي: سلت الموت والمنون عليهم، فلهم في صداء المقابر هام. نعم. فأكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا عدوى ولا هام، ونهى عن اعتقاد ذلك. وأما قوله ولا صفر، فقال ابن وهب: وهو من الصفار، يكون بالإنسان حتى يقتله. نعم. وهو من الصفار أم من الصفاري؟
الصفاري
بكسر الصاد أم بفتحها؟ وهو من لا صفر، فقال ابن وهب:
الصفاري
هو من الصفار، يكون بالإنسان حتى يقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل الصفار أحد. أقال آخرون: هو شهر صفر، كانوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. وذكر ابن القاسم عن مالك مثل ذلك. قال: وقال مالك: الهام الطير الذي يقال له الهامة. وقد ذكرنا في التمهيد ما قاله أبو عبيد المغني. نعم.
ضبطها الشيخ بشار في التمهيد، ضبطها في طبعة الشيخ بشار: لا يقتل الصفار أحدا.
جزاك الله خيرا. نعم. إذن هو من الصفار، يكون بالإنسان حتى يقتله. فقال النبي: لا يقتل الصفار أحدا. نعم. وقد ذكرنا في التمهيد ما قاله أبو عبيد وغيره في ذلك كله. وأما الممرض فالذي إبله مراض، والمصح الذي إبله صحاح. وأما قوله إنه أذى، فقال أبو عبيد: معنى الأذى عندي المأثم. وروى ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: يكره أن يدخل المريض على الصحيح وليس به إلا قول الناس. وأما حديث أبي هريرة فنذكره من حديث ابن شهاب من بعض طرقه، لأنه عند ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة وعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي هريرة وعن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة، وعند معمر منها حديثان، وليس عند مالك عن ابن شهاب منها شيء. روى عبد الرزاق عن معمر، وروى ابن وهب عن يونس كلاهما عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا صفر. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، إن الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيرد عليها البعير الجرب فتجرب كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ وحدثني عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثني علي بن محمد قال: حدثني أحمد بن داود قال: حدثني سحنون قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: كان أبو هريرة يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. ثم حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. الحديثين كليهما. ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى، فأقام على أن لا يورد ممرض على مصح أو ممرض، فأقام على، أليست أصح سيدي ممرض؟
لا، ممرض
ممرض،
مثل مصح.
نعم، كما قرأناها سابقا، جزاك الله خيرا. فأقام على أن لا يورد ممرض على مصح. قال: فقال الحارث بن أبي ذباب أو ابن أبي ذباب، وهو ابن عم أبي هريرة: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. فأبى أبو هريرة أن يحدث بذلك وقال: لا يورد ممرض على مصح. فما رآه الحارث في ذلك حتى عضب أبو هريرة ورطن بالحبشية حتى غضب. فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحبشية، ثم قال للحارث: أتدري ما قلت؟ قال: لا. قال أبو هريرة: إني أقول أبيت أبيت. قال أبو سلمة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين. ورواه ليث بن سعد،
هي أبيت طبعا،
نعم،
أبيت
نعم.
نعم.
فقال أبو هريرة: إني أقول أبيت أبيت، جزاك الله خيرا. قال أبو سلمة: فلا
نعم.
أدري أنسي أبو هريرة أو نسيخ أحد القولين. ورواه الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله سواء إلى آخره. بسم الله
نعم،
الرحمن الرحيم، وصلى الله
الله
على
خير.
سيدنا. نعم.
ليكم من الشيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الشعر، باب السنة في الشعر.
كتاب الشعر، نعم،
نعم.
باب السنة.
مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ناف... عن عن أبي مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. قال أبو عمر: قد روي هذا الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك وهم ممن رواه وقد ذكرناه في التمهيد. والصواب ما رواه يحيى وغيره في الموطأ عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإحفاء فهو عند أهل اللغة الاستئصال بالحلق، والإعفاء عندهم ترك الشعر لا يحلقه. وقد اختلف العلماء في حلق الشارب، فكان مالك يقول: السنة قص الشارب، وهو أخذ الشعر من الإطار، وهو طرف الشفة العليا. وأصل الإطار في اللغة جوانب الفم المحدقة به، وكل شيء يحدق بالشيء ويحيط به فهو إطار له.
والحجة لمالك فيما ذهب إليه من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، فذكر منها قص الشارب، وقد تقدم في بابه من هذا الكتاب. ومن الحجة له أيضا حديث زيد بن أرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه شيئا فليس منا. وحديث عبد الله بن بسر قال: كان شارب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيال شفته. وحديث المغيرة بن شعبة قال: ضفت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر لي بجنب فشوي، وأخذ من شاربي على سواك. وهذا كله لا يكون معه حلق ولا استئصال. وقد ذكرت هذه الأحاديث بأسانيدها في باب أبي بكر بن نافع من التمهيد، وقد ذكرناها في باب سعيد بن أبي سعيد أيضا. وقال مالك: في الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار، فلا يجزه ولا يمثل بنفسه، أو فلا يجزه ولا يمثل بنفسه. وقال ابن القاسم عنه: إحفاء الشارب عندي مثلى، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه. ويقول تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إحفاء الشارب إنما هو الإطار. وقال ابن عبد الحكم عنه: ليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وقال أشهب عن مالك في حلق الشارب: هذه بدع، وأرى أن يوجع ضربا من فعله. وقال مالك: كان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر نفخ وفتل شاربه. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: السنة في الشارب الإطار. واحتج بعض أصحابنا المتأخرين بأن الشارب لا يقع إلا على ما يباشر به شرب الماء من الشفة وهو الإطار، فذلك الذي يحفى. وذكر ابن وهب عن الليث قال: لا أحب لأحد أن يحلق شاربه، ولكن يقصره على طرف الشارب، أو يقصره، ولكن يقصره على طرف الشارب. هكذا صحيح سيدنا؟
هو كده التخفيف والتسهيل فقط.
نعم.
فما ما في بأس يعني.
نعم.
يقصره.
قال رحمه الله: وأكره أن يكون طويل الشاربين. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: إحفاء الشارب وحلقه واستئصاله أفضل من تقصيره ومن قصه. وقال أبو بكر الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه إحفاء شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يحفى كما قال نبي الله صلى الله
عليه وسلم.
وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يحفى كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشارب. قال أبو عمر: حجة من ذهب إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: احفوا الشارب، والشارب معروف وهو ما عليه الشعر من الشفة العليا تحت الأنف. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثني أبي قال: حدثني محمد بن قاسم قال: حدثني
أحفو بهمزة القطع.
نعم أحسن الله إليك. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: حدثني هارون بن عبد الله قال: حدثني معن بن عيسى وروح بن عبادة وعبد الله بن نافع قالوا: حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. وحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثني محمد بن وضاح قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال أبو عمر: من حجتهم أيضا حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جزوا الشوارب واتركوا اللحى. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجز شاربه، وهذا قد خولف فيه راويه، فقيل فيه يقص شاربه.
يجز يقص. نعم.
وروى عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجز شاربه، وهذا قد خولف فيه راويه فقيل فيه يقص شاربه. قال: حدثنا سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثني حسين بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من شاربه، وكان إبراهيم خليل الله عليه السلام يقص من شاربه. قالوا: وأما ما روي عن عمر أنه كان ربما فتل شاربه إذا اهتم، فهذا لا حجة فيه، لأنه لا بد للمرء أن يترك شاربه حتى يكون فيه الشعر ثم يحلقه بعد. وروى عن عبد الله بن عمر أنه كان يحفي شاربه حتى كأنه ينتفه، وقال بعضهم في حديث ابن عمر: حتى يرى بياض الجلد. وعن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي أسيد أو أبي أسيد
حتى يرى بياض الجلد.
نعم،
أنه كان يحفي، مش الكلام عنه نفسه يعني.
نعم
والله أعلم. نعم
نعم أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي أسيد الساعدي ورافع بن خديج وسهل بن سعد أنهم كانوا يحفون شواربهم. وأما قوله يحفون،
نعم
أنهم كانوا يحفون شواربهم، وأما قوله وأعفوا اللحى، فقال أبو عبيد يعني وفروا اللحى لتكثر، يقال فيه عفى الشعر إذا كثر، وقد عفوت الشعر وعفيته لغتان. وقال ابن الأنباري وغيره: عفى القوم إذا كثروا، وعفوا إذا قلوا، وهو من الأضداد، ويقال عفوته أعفوه وعفيته أعفيه. قال أبو عمر: روى أصبغ عن ابن القاسم قال: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذ. وقال: فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول. قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر. وقد ذكر أبو عيسى الترمذي في المصنف قال: حدثني هناد بن السري قال حدثني عمرو بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. وأخبرنا محمد بن عبد الملك قال: حدثنا ابن الأعرابي قال: حدثني سفيان عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يكره أن يشرب بنفس واحد، وكان يأمرنا أن نأخذ من باطن اللحية. وروى سفيان عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة، وعن عطاء وقتادة مثله سواء. وروى عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة يقبض عليها ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة، وكان قتادة يفعله. وكان محمد بن كعب القرظي يرى للحاج أن يأخذ من الشارب واللحية، وكان قتادة يأخذ من عارضيه، وكان الحسن يأخذ من لحيته، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا. وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يأخذون من جوانب اللحية.
إن أذنت لي ملاحظة حديثية حتى لا تفوتنا، حتى لا تفوتنا المنفعة. الحديث الذي ذكره أبو عيسى الترمذي المصنف، أذكر أننا مرة كنا مع محدث سوريا وحلب، ففي دراسة إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، أنه ظهر معنى أن هناك راو في هذا الحديث متهم بالوضع وهو شديد الضعف ولا يؤخذ به.
من هو؟
لا أذكر أيهم منهم، ولكن أنا متأكد أننا تحدثنا في هذه المسألة مطولا، وقال بعض المحدثين يعني لو أن حديثا أرادوا أن يحذفوه من الترمذي من سننه لحذفوا هذا الحديث، لأنه شديد الضعف ولا يؤخذ به، ولم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. فأحببت أن أضيف هذه المعلومة التي يعني أنا متأكد منها، لأننا كنا ندرس هذا الحديث باستفاضة في يوم من الأيام.
ماشي. لا يعني إذا كان هذا الشيخ الألباني رحمه الله بقى الحديث موضوع، يعني هذا رأي وينظر في بقية آراء الأئمة. الترمذي نفسه يقول حديث غريب
نعم
لا يصل به درجة الوضع.
نعم
نعم.
جزاك الله خيرا.
والإمام النووي رحمه الله تعالى يقول نعم هو إسناد لا يحتج به. نعم.
نعم أحسن الله إليك.
آمين.
قال أبو عمر رحمه الله: قد صح عن ابن عمر ما ذكرناه عنه في الأخذ من اللحية، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، وهو أعلم بما روى. مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. قال أبو عمر: قد ذكرنا ما في هذا الحديث من المعاني والوجوه التي يمكن استنباطها من ألفاظه في التمهيد، وأما الظاهر من معناه فهو النهي عن أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها. وفي هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي الفاعلة، والمستوصلة الطالبة أن يفعل ذلك بها. قال: حدثني أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثني عبيد الله بن محمد قال حدثني البغوي قال حدثني علي بن الجعد قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت الحسن بن مسلم بن يناق يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: تزوجت صبية من الأنصار فمرضت وتمرط شعرها فأرادوا أن يصلوا فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فلعن الواصلة والمستوصلة. وروي عن ابن سيرين أنه سأله رجل فقال: إن أمي كانت تمشط النساء أو تمشط النساء، أترى لي أن آكل من مالها وأرثه عنها؟ فقال: إن كانت لا تصل فلا بأس. قال أبو عمر: فإذا كان هذا لضرورة فلا يحل، فكيف به من غير ضرورة؟ ولهذا الحديث طرق قد ذكرت بعضها في التمهيد. وفي هذا الحديث تقريع وتوبيخ من معاوية لأهل المدينة.
الحديث الماضي وجعلوا آفته عمرو بن هارون، وهذا يعني تصحيح اسمه.
نعم.
عفوا، عمر ابن هارون، عمر
نعم.
بن هارون.
وقال بعض العلماء فيه أنه متروك الحديث، والله أعلم.
الترمذي نعم. أيضا يقول أنه مقارن الحديث، غير أنه ينكر عليه هذا الحديث. نعم
نعم
يقول: لا أعرف إلا هذا.
جزاك الله خيرا.
نعم.
قال رحمه الله: ولهذا الحديث طرق قد ذكرت بعضها في التمهيد. وفي هذا الحديث تقريع وتوبيخ من معاوية لأهل المدينة، وقد احتج به بعض من لا يرى عمل أهل المدينة حجة، لأن ظاهره أن أهل المدينة لم يغيروا ذلك المنكر أو جهلوه. مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله، ثم فرق بعد ذلك. قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك إلا حماد بن خالد الخياط، فإنه رواه عن مالك عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس فأخطأ فيه. والصواب فيه من رواية مالك الإرسال كما في الموطأ، وأما من غير رواية مالك فصوابه عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، لا من حديث ابن شهاب الزهري عن أنس. وقد ذكرنا حديث حماد بن خالد وحديث ابن عباس أيضا من طرق في التمهيد، منها ما حدثني أحمد بن فتح قال حدثني محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري بمصر قال حدثني الحسين بن محمد الضحاك قال حدثني أبو مروان العثماني قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. قال حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني محمد بن جعفر الوركاني قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان أهل الكتاب يسدلون شعورهم وكان المشركون يفرقون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. ورواه الليث بن سعد وعبد الله بن وهب جميعا عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس مثله. ورواه ابن عيينة ومعمر عن ابن شهاب عن عبيد الله لم يذكر ابن عباس. وقال محمد بن يحيى النيسابوري الصحيح المحفوظ في هذا الحديث ما رواه يونس وإبراهيم بن سعد. قال أبو عمر روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك قال رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير وربيعة بن أبي عبد الرحمن وهشام بن عروة يفرقون شعورهم وكانت لهشام جمة على كتفيه. وذكر ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن عمر بن عبد العزيز كان إذا انصرف يوم الجمعة أقام على باب المسجد حرسا يجزون كل من لم يفرق شعره. وقد ذكرنا في التمهيد من كانت له لمة يجزون أو يجزون سيدنا يجزون صحيح؟
لا يجزون يقصون.
نعم أحسن الله إليك. أن عمر بن عبد العزيز كان إذا انصرف يوم الجمعة أقام على باب المسجد حرسا يجزون كل من لم يفرق شعره. وقد ذكرنا في التمهيد من كانت له لمة ومن كانت له وفرة ومن فرق من الصحابة والتابعين ومن حلق منهم وجئنا فيما جاء عنهم في ذلك بالآثار وأشبعنا هذا المعنى هناك والحمد لله كثيرا. وقد ذكرنا هناك أيضا حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اخضبوا وافرقوا وخالفوا اليهود. وقد كان مالك رحمه الله يفرق شعره زمانا من عمره. وفي هذا الباب قال مالك ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس. قال أبو عمر لا أعلم في هذا خلافا وأجمع أنه لا يجوز أن ينظر أحد إلى ذات محرم منه نظر شهوة وأن ذلك حرام عليه والله يعلم المفسد من المصلح ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول فيه تمام الخلق. قال أبو عمر يعني أن في ترك الخصاء تمام الخلق ويروى نماء الخلق. واختلف أهل العلم بتأويل القرآن في معنى قوله تعالى ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فقال ابن عمر وأنس بن مالك وطائفة هو الخصاء وروي ذلك عن ابن عباس وهو قول عكرمة وأبي صالح ونحو ذلك قول الحسن لأنه قال هو الوشم وروي ذلك عن ابن مسعود. وقال مجاهد وغيره في قوله تعالى فلا يغيرن خلق الله قال دين الله وروي ذلك عن ابن عباس أيضا وعن إبراهيم وجماعة. واستشهد بعضهم بقول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقد اختلف أهل العلم والفقهاء في الضحية بالخصاء والموجوء من الأنعام وأكثرهم على إجازته إذا كان سمينا وقالوا خصي فحل الغنم يزيد في سمنه وكره جماعة من فقهاء الحجازيين والكوفيين شراء الخصي من الصقالبة وغيرهم وقالوا لو لم يشتروا منهم لم يخصوا ولم يختلفوا أن
خصي فحل الغنم يعني الخصي هو مصدر الفعل وليست صفة الفحل المخصي خصي الفحل يزيد في سمنه
فتوه يزيد في سمنه. نعم
نعم أحسن الله إليك. ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحل ولا يجوز، وأنه مثله وتغيير لخلق الله عز وجل، وكذلك سائر أعضائهم وجوارحهم في غير حد ولا قود. مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى، وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. قال أبو عمر: هكذا رواية مالك لم يختلف عليه رواة الموطأ في ذلك عنه. وقد رواه سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم فأسنده. قال: حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن امرأة يقال لها أنيسة عن أم سعد بنت مرة الفهري عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم سعد بنت مرة الفهري عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه. قال أبو عمر: وهذه فضيلة عظيمة إلى كل من ضم يتيما إلى مائدته وأنفق عليه من طوله، فإذا كان مع ذلك من
وطوله برضه. لا طوله بس طوله مثل غافر الذنب مقابل التوبة.
نعم طوله نعم. نعم وأنفق عليه من طوله، فإذا كان مع ذلك من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نال ذلك وحسبك بها فضيلة وقربة من منزل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وليس بين السبابة والوسطى في الطول ولا في اللصوق كثير، وإن كان نسبة ذلك من سعة الجنة كثيرة وإن كان نسبة ذلك من سعة الجنة كثيرة. نعم. وأما قوله في هذا الحديث له أو لغيره، فالمعنى والله أعلم من قرابته كان اليتيم أو من غير قرابته. وهذا الحديث الذي قبله في الخصي ليس من معنى هذا الباب في شيء، وهما عند يحيى فيه كما ترى، والله عز وجل الموفق للصواب. وعند ابن وهب والقعنبي وجماعة من الرواة مالك عن مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يقوم الليل ويصوم النهار. وبعض رواة هذا الحديث يقول فيه: الساعي على الأرملة والمسكين ولا يذكر اليتيم. قال رحمه الله: باب إصلاح الشعر.
حديث المرأة: فإذا امرأة تسعى على أيتام لها، أو قال إيه، فإذا امرأة تنازعني حلق الجنة، فقلت من هذه؟ فقالوا: امرأة تسعى على أيتام لها، يعني أولادها يعني. يكمل الشيخ قاسم كده يختم لك.
نعم سيدنا الفضل.
تفضل الشيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله للإمام ابن عبد البر، نواصل قراءة كتاب الاستذكار. قال الإمام رحمه الله: باب إصلاح الشعر. مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصارية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جمة أفأرجلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأكرمها. هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة فيما علمت، والله أعلم، والله عز وجل أعلم. وقد روته طائفة منهم عمر بن علي المقدمي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة قال: كانت لي جمة وكنت كل يوم أدهنها مرة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرم جمتك وأحسن إليها، فكنت أدهنها في كل يوم مرتين. ذكره البزار قال: حدثني أحمد بن ثابت قال: حدثني عمر بن علي المقدمي قال: حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة فذكره. وروى ابن وهب عن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. وروى خالد بن إلياس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الشعر. قال أبو عمر: حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن يونس قال: حدثني بقي قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني ابن إدريس عن يحيى بن عبد الله عن ابن أبي قتادة قال: مازح النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة فقال: لا أجزن جمتك. فقال: يا رسول الله، لك مكانها اثنان فدعها. فقال له بعد ذلك: أكرمها. فكان يتخذ لها المسك. وروى ابن جريج عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ شعرا فليحسن إليه أو ليحلقه. وروى عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ثائر الرأس فقال: إما أن تحسن إلى شعرك وإما أن تحلقه. ورأى رجلا ثائر اللحية فقال: لما يشوه أحدكم بنفسه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثان متعارضان لهذا في ظاهرهما. أحدهما حدثناه سعيد وعبد الوارث قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني إسماعيل بن إسحاق قال: حدثني علي بن المديني قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثني هشام قال: حدثنا الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. والآخر حديث ابن بريدة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإفاه. حدثني عبد الوارث قال: حدثني قاسم قال: حدثني جعفر بن محمد الصائغ قال: حدثني سعيد بن سليمان قال: حدثني ابن المبارك عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة فذكره. قال: كهمس. قلت لابن بريدة: ما الإكفاه؟ قال: الترجل كل يوم. وهذا يحتمل أن يكون في من شعره سبط لا يحتاج أن يرجله في كل وقت، وأما المشعث السمج فلا، والله أعلم. مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل ثم رجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ قال أبو عمر: روى ابن وهب عن مسلم بن خالد أنه أخبره عن إسماعيل بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يرى الشعث. وقد يتصل معنى حديث عطاء بن يسار هذا من حديث جابر. رواه الأوزعي قال: حدثني حسان بن عطية قال: حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكر به رأسه؟ ورأى رجلا عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ وقد ذكرناه من طرق عن الأوزعي في كتاب التمهيد. أما التشبيه بالشيطان فلما يقع في القلب من قبح صورته فلما يقع في
فلما؟
القلب فلما يقع في القلب من قبح صورته. وقد قال الله عز وجل في شجرة الزقوم: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. على هذا المعنى والله أعلم. باب ما جاء في صبغ الشعر. نكمل يا سيدنا.
نعم.
تمام.
سيدي، فقط في الأثر رقم 40 و294 قبل هذا: وقد روي عن النبي في هذا الباب حديثان
حديثين
معارضان، يعني وليس متعارضان،
لا
نعم معارضان
معارضان
لهذا،
الحديث المذكورة.
نعم، ولكن قرأناها متعارضان.
لا، معارضان لهذا في
نعم سيدي،
ظاهرهما،
نعم سيدي، جزاك الله.
وكلاهما يعارض الحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صبغ الشعر. مالك عن يحيى بن سعيد قال: اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان عبد الرحمن بن الاسود ابن عبد يغوث قال: وكان جليسا لهم وكان ابيض اللحيه والراس. قال: فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما. قال: فقال له القوم: هذا احسن. فقال: ان امي عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت الي البارحه جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن، وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ. قال مالك: في صبغ الشعر بالسواد لم أسمع في ذلك شيئا معلوما، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس فيه ضيق. قال مالك: في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ، ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود. قال أبو عمر: إن نخيلة بالخاء المنقوطة يرويه يحيى، وكذلك رواه ابن القاسم وطائفة من رواة الموطأ، ورواه ابن بكير ومطرف نحيلة بالحاء غير المنقوطة والله أعلم. قال أبو عمر: ما قاله مالك واستدل به استدلال حسن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خضب لأخبرت بذلك عائشة عبد الرحمن بن الأسود، عبد الرحمن بن الأسود، لأنه الأرفع والأعلى في الحجة وفيما كان يفعله أفضل الأسوة. ومما يعضد ذلك ويؤيده حديث ربيعة عن أنس من رواية مالك وغيره قوله: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 شعرة بيضاء. وذكر البخاري عن بكير عن الليث عن خالد بن إسماعيل عن سعيد بن أبي هلال
وطبعا
الربيعة.
أصل المسألة مختلف فيها، صحيح؟ خضب أو لم يخضب صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. تمام.
أو هل يسمى ما كان يفعله خضاب؟ فأظن أعلم من الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الذي ذكرت فيه يعني أبا بكر لا يدل لأحد الفريقين.
ما
يعني ممكن مثلا يقال: لما كان هذا من عادة أبي بكر يفعله كثيرا أخبرت به ولم تخبر بالنادر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يحدث ذلك، أو نحو هذا. روت ما علمت، تركت ما لم تعلم، المثبت مقدم على النفي، هكذا.
ما
نعم.
قال: وذكر البخاري عن بكير عن الليث عن خالد بن إسماعيل عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن عبد الرحمن قال: سمعت أنسا يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان ربعة من القوم ليس بالطويل. وذكر الحديث إلى قوله: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة 20 شعرة بيضاء. قال
عشرون
ربيعة:
شعرة
20 شعرة بيضاء. تمام. قال ربيعة: رأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت عنه فقيل لي: أحمر من الطيب. ورواه موسى بن أنس عن أبيه قال: لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من الشيب ما يخضب. قال: حدثني عبد الوارث قال: حدثني قاسم قال: حدثني أحمد بن زهير قال: حدثني علي بن الجعد قال: حدثني زهير بن معاوية عن حميد بن الطويل قال: سئل أنس عن الخضاب فقال: خضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء. قيل له: فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن في لحيته 20 شعرة بيضاء. وأسر حميد إلى رجل على يمينه فقال: كنا 17 شعرة. قال أحمد بن زهير: حدثني أبي قال: حدثني معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: سألت سعيد بن المسيب: أخضب رسول الله صلى الله عليه
أفضل.
وسلم أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يبلغ ذلك. قال أبو عمر: قد قال قوم من أهل العلم بالأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خضب، وروى في ذلك أثارا منها ما رواه ابن إسحاق قال: حدثني سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج قال: قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن إني رأيتك تصفر لحيتك. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصفر بالورس، فأنا أحب أن أصفر به كما كان يصنع. وروى حماد بن سلمة ويحيى بن سعيد القطان كل واحد منهم عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تصفر لحيتك. فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته. وقال عطاء: رأيت ابن عمر ورأيت لحيته صفراء. وقال عبد الله بن همام: قلت لأبي الدرداء: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب؟ فقال: يا ابن أخي، ما بلغ منه الشيب ما يخطب، ولكنه كان منه هاهنا شعرات بيض، وكان يغسلها بالحناء السدر. فقال عثمان بن مهب: رأيت شعر النبي صلى الله عليه وسلم أخرجته إلي أم سلمة، فرأيته مخضوبا بالحناء والكتم. وقيل لمحمد بن علي: أكان علي يخضب؟ قال: خضب من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رجاء بن حيوة لا يغير شيبه، فشهد عنده أربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم غير شيبه، قال: فغير في بعض المياه. وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار كلها في التمهيد من كتاب أحمد بن زهير. وأما قول مالك في الصبر بالسواد أن غيره من الصبر أحب إليه، فهو كذلك، لأنه قد كره الصبر بالسواد أهل العلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح: إذ أتي بأبي قحافة ورأسه كأنه ثغمة، غيروا شعره وجنبوه السواد. ولم يختلف العلماء في جواز الصبغ بالحناء والكتم وما أشبههما، وإن كانوا قد اختلفوا في الأفضل من تغيير شيب اللحية بالحناء ومن تركها بيضاء. فكان مالك رحمه الله لا يغير شيبه. حدثني أحمد بن عبد الله ومحمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن فطيس قال حدثني يحيى بن إبراهيم قال حدثني محمد بن يحيى قال رأيت الليث بن سعد يخضب بالحناء، ورأيت مالك بن أنس لا يغير الشيب، وكان نقي البشرة ناصع بياض الشيب حسن اللحية لا يأخذ منها من غير أن يدعها تطول. قال: ورأيت عثمان بن كنانة ومحمد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن نافع وعبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز لا يغيرون الشيب. قال: ولم يكن شيب بن وهب وابن القاسم وأشهب بالكثير. قال: أخبرنا خلف بن قاسم قال حدثني أبو بكر أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن بمكة في المسجد الحرام قال حدثني أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولبي قال حدثني الزبير بن بكار قال حدثني عبد الملك بن عبد العزيز ابن الماجشون قال بعض ولاة المدينة لمالك بن أنس: ألا تخضب يا أبا عبد الله؟ فقال له مالك: لم يبق عليك من العدل إلا أن أخطب. وحدثني خلف قال حدثني قاسم قال حدثني أبو بشر الدولبي قال حدثني أبو بكر بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن عيسى قال: رأيت مالك بن أنس لا يخطب، فسألته عن ترك الخطاب، قال: بلغني أن عليا كان لا يخطب. وقال سفيان بن عيينة: كان عمرو بن دينار وأبو الزبير وابن أبي نجيح لا يخضبون، وكان علي بن أبي طالب والسائب بن يزيد وجابر بن زيد ومجاهد وسعيد بن جبير لا يخضبون، كلهم أبيض الرأس واللحية. قال أبو عمر: كان الشافعي رحمه الله يخضب، وكان الشيب قد سبق إليه وعجل عليه فتوفي وهو ابن 54. ذكره ربيع بن سليمان: كان الشافعي يخضب لحيته حمراء قانية. وروى الشافعي وغيره عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر خضب بالحناء والكتم. وعن سفيان أيضا عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهم. ومن حديث أبي الدرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. وروى محمد بن كنسة قال حدثني هشام بن عروة عن أخيه عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. ورواه وهب عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال يحيى بن معين: إنما هو عن عروة بن الزبير مرسلا، وممن خبر من الصحابة والتابعين بالحناء والكتم، وكانت حياته قنية أبو بكر وعمر وأنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى والحسن بن علي ومحمد بن الحنفية وجماعة، وقد ذكرناهم في التمهيد. قال أبو جعفر الأنصاري: رأيت أبا بكر ولحيته ورأسه كأنهما حمر القطا. وقال قيس بن أبي حازم: كان أبو بكر يخرج إلينا ولحيته كأنها ضغام عفج من الحناء والكتم. وكان عثمان بن عفان ومعاوية والمغيرة بن شعبة وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وسلمة بن الأكوع وقيس بن أبي حازم وأبو العالية وجماعة قد ذكرناهم في التمهيد يصفرون اللحام. وأما الخضاب بالسواد فحدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبع قال حدثني ابن وضاح قال حدثني أبو بكر قال حدثني ابن علية عن الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رأسه ثغامة وكأن رأسه ثغامة، فقال: اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيرنه وجنبوه السواد. وقال عطاء: ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخضب بالسواد ما كانوا يخضبون إلا بالحناء والكتم وهذه الصفرة. قال: حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله قال حدثني بقي قال حدثني أبو بكر قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثني حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت سعيد بن جبير وسئل عن الخضاب بالوشمة فقال: يكسو الله عز وجل في وجهه نورا ثم يطفئه بالسواد. وممن كره الخضاب بالسواد مجاهد وعطاء وطاووس ومكحول والشعبي. وروي ذلك عن ابي هريره وقد خضب بالسواد الحسن والحسين ومحمد بن علي بن ابي طالب. وقال عبد الاعلى: سالت ابن الحنفيه عن الخضاب بالوشمه فقال: هو خضابنا اهل البيت. وقال محمد بن اسحاق: كان ابو جعفر ابن علي ابن حسين يخضب بالحناء والوشمة ثلثين بالحناء وثلثا وشم وثلثا وشمة. وخضب بالسواد نافع بن جبير وموسى بن طلحة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعقبة بن عامر. وكان عقبة بن عامر ينشد في ذلك: أسود أعلاها وتأبى أصولها ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل. وكان الحسين بن علي يقول في ذلك: تسود أعلاها وتأبى أصولها فليت ما يسود منها هو الأصل. وكان هشيم يخضب بالسواد فأتاه رجل فسأله عن قول الله عز وجل: وجاءكم النذير. فقال له: قد قيل له إنه الشيب. فقال له السائل: فما تقول في من جاءه نذير من ربه فسود وجهه فترك هشيم الخضاب بالسواد.
ولكن يعني في حلي، والله المستعان. لكن هو الايه وترك ما ينكر الناس وخلاص. بسم الله. طيب، نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.